أما الآن فمع محاضرة افتتاح دروس دورة العلامة محمد بن صالح العثيمين العلمية العاشرة بعنوان المخرج من الفتن للشيخين الفاضلين الشيخ العلامة عبد الله الغنيمان ضيف هذه الدورة والشيخ الفاضل الكريم الدكتور محمد الحمود النجدي. محورنا الأول سيتطرق إليه ضيفنا الكريم بعنوان فتن الشبهات وكيفية أو وسائل الخروج منها، فليتفضل شيخنا الفاضل مشكورا مأجورا. ابدأ فيك الشيخ، ابدأ فيك الشيخ الهرب
على اليمين.
هلا
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. الحياة هذه كلها فتن، والله جل وعلا نص على بعضها بعض ما فيها لأنها فتن. تقول جل وعلا حسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لا بد من الافتتان. وعلمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، أمرنا أن نستعيذ من فتنة المحيا والممات في كل صلاة بعد كل صلاة، هذا أمر عام. ولكن هناك فتن يكفرها المحافظة على الفرائض الصلوات، فتنة الإنسان في أهله وفي ولده كما جاء الحديث في ذلك، وفتن تعم كقطع الليل المظلم كما في حديث حذيفة، وكلما جاءت فتنة يقول المؤمن هذه مهلكي هذه مهلكتي، ثم تنجلي ثم يأتي ما هو أعظم منها، يقول يرقق بعضها بعضا. وفي حديث آخر لحذيفة أنه في آخر الزمان تأتي الفتن بالكذب والقتل، بالكذب والقتل هذه عينها. أما فتنة الشبهات وفتنة شبهات الإنسان، هذه الشبهات المخرج منها وغيرها من الفتن، المخرج موجود ومتيسر والحمد لله، وإنما هو طلب العلم، العلم الشرعي كما جاء في حديث علي رضي الله عنه المشهور أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما المخرج من الفتن، فقال كتاب الله فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم إلى آخره. ومعنى ذلك أن المخرج من الفتن هو العلم، العلم الشرعي، فهو يبين الأحكام ويبين موقف المسلم مما يحدث له من فتن وغيرها. لهذا يتعين طلب العلم على من يخشى على نفسه، بل يتعين طلب العلم عموما لكل مكلف ومكلفة، كما هو مقرر في كتب العلماء، غير أن المقصود بالفتن التي تعم هذه قيل أنها تأتي في آخر الزمان، ونحن في آخر الزمان، بل الأمة هذه كلها بعثت في آخر الزمان. رسولنا صلى الله عليه وسلم هو رسول الساعة، وكان كثيرا ما يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ثم يشير بأصبعي السبابة والوسطى قل كادت تسبقني، يقول العلماء ليس المراد أن أنه سبق الساعة كنسبة الأصبع الأوسط للذي يليه، ولكن المراد أنها تليه مباشرة. إذا لو كان هذا المقصود لأمكن معرفة مجيء الساعة ولو بالتقريب، الساعة لا يعرف مجيئها، لا يعلم مجيئها إلا الله جل وعلا، فإنها لا تأتي إلا بغتة. والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن آخر الزمان تكثر فيه الفتن ويكثر فيه الهرج، لما سئل عن الهرج قال القتل، والفتن في الشبهات، ما أن تكون شبهات في دين الإنسان ولا مخرج من هذا إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الإنسان لا يحسن ذلك يجب أن يسأل حتى ينجو، يسأل من عنده علم في ذلك. ومعلوم أن هذا أمر ملزم خوفا من الوقوع في ما يوجب النار، نسأل الله السلامة. لأن الإنسان حياته محدودة وزمنه قصير، ولا بد من الموت، ووقت تجارته التي يمكن أن يتحصل على السعادة فيها هذه الحياة. وأصبحت الأمور اليوم مخوفة، قد الإنسان يموت فجأة، إما بالأسباب الكثيرة المعروفة المشهورة الآن التي يشاهدها الناس، فلا بد من أن يكون على بصيرة، على بصيرة في دينه، لا يقع في فتن اشتبه عليه الأمر. وشياطين الإنس والجن يعتورون المسلم من كل جانب، بعضهم يوحي إلى بعض زخرف القول غرورا. الآن توجد الفتن في البيوت، القنوات التي أصبحت تدخل كل بيت، توجد في ما يقرأ وينظر إليه، توجد فيما يلقى ويسمع. فلا بد أن يحتاط الإنسان ويسعى لخلاصه من ذلك. الفتن قد تكون فتن الشبهات في أصل الدين، وقد تكون أمور أخرى من الأساسيات التي هي ثوابت من دين الإسلام، وقد تكون في جانب من الجوانب ثم تتطور، يكون مثلا سبب فيها أمر سهل ثم تصعب. والمقصود أن المخرج من الفتن كلها ما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم، وقد بين ذلك صلى الله عليه وسلم أنه كتاب الله. ومعنى كتاب الله جل وعلا أنه كتاب الله يعني العلم الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. والعلم يتعين على من يخاف على نفسه، بل يتعين على كل من قبل عن الله وعن رسوله، لأنه معلوم أن الإنسان لا يستطيع أن يعبد ربه إلا بامتثال أمره واجتناب نهيه. هذه عبادة الله، أن تطيع أمره وتجتنب نهيه، وأمر الله ونهيه لا يدرك بالعقل ولا بالوراثة التي يتوارثها الناس أو بالأوضاع والعادات، وإنما هو أمر جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولغير ذلك لا يدرك أمر الله جل وعلا طاعته. ثم إننا لسنا باختيارنا في هذا، نحن مكلفون بذلك، كلفنا ربنا جل وعلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه، فجعله أسوة لنا في جميع ما جاء به، في دعوته، في عمله، في ما يفعله. وأخبر جل وعلا أن أتباعه لا بد أن يكون لهم إرث من ما جاء به، كما قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن اتبعه يكون مثله في الدعوة، فدعوته إلى الله جل وعلا بل حياته كلها. فلا بد للمرء أن يكون على نهجه صلى الله عليه وسلم حتى ينجو ويسلم، وإن كان أهم ما يكون وألزم ما يكون أن يتمسك الإنسان بعبادة الله وحده. وإذا مات على التوحيد مخلصا لله جل وعلا، وإن كان قد افتتن في أمور لا تقدح في أصل العبادة، فإنه مآله إلى الجنة، وهذه سعادة في الواقع. ولكن المصيبة أن الآن يعني يوجد من يتشكك في الله جل وعلا، ويتشكك في نبي الله جل وعلا.
جادلون في تشكيك وإخطاء المسلم من دينه. أذكر قبل وقت ليس كثيرا كان عندي طالبا للإنسان في جامعة من جامعة المملكة، فيأتي يسألاني عن مسائل في الدين العقيدة، ثم فقدتهما بذرة، وفي يوم من الأيام وجدت أحدهما في مكتب يسأل عن كتاب في دلائل النبوة، وفيما زميلي الذي كان يأتي معي جاءته بعثة وذهب إلى بعض البلاد الغرب، فجاء يقول: محمد ليس نبي، هو مصري. بهذا أخرج من دين الإسلام. فهذا يحصل لكثير من مجلات بلاد تحصيل، أو قد مثلا يشتت جبريل في أمور أقل من هذا ثم تتطور. المقصود أن الفتن تعترض للحي كثيرا، فإذا تحصن بالله جل وعلا وبالعلم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذا يكون حسن الله وهو كتاب الله. وليس مع ذلك يكفي العلم، بل لا بد من اللجوء إلى الله، ولا بد من القيام بأمر الله حسب الإمكان، ثم الابتعاد عن مواطن الفتن. وقد جاء في حديث الدجال ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اذا سمعتم به فانحوا عنه، فان الرجل ياتي اليه واثقا بايمانه فلا يزال حتى يهتد. الفتن لا يهتد عبر لها، والله جل وعلا اخبر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن قلوب الجبال بين أصبعين من أصابع الرحمن كذب واحد بشر. فمعنى هذا أن المخرج أمر: الأول العلم الذي هو وراثة من نبي الله صلى الله عليه وسلم، والثاني اللجوء إلى الله وسؤاله الوقاية يقيس ثم العمل بطاعة الله حسب الإمكان. فمن سنة الله جل وعلا عباده أن الإنسان إذا أطاع رفعه جل وعلا واجتهد في ذلك انه ان الله يقيم الفتن ويبقى على ما قبل اول. اما اذا كان عنده شك من الاصل وتشكك وريب فقد يزداد الشك ثم يخرج نهائيا.
ولا نزال نجد مثلا علماء يكتبون الكتب ثم في النهاية يحصل لهم انحراف، وقد يكون الانحراف كاملا ويكون حسب يعني ما يكون في نفوسهم وما تكون الأسباب محيطة بهم فيه. على كل حال المرء عرضة في هذه الفتن. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم في ما علمنا نعوذ في الاستعاذة من فتنة المحيا والممات، ففتنة المحيا كما قسمها العلماء أنها فتنة تكون خاصة وفتنة تكون عامة، والخاصة قد تكون أيضا مخرجة الإنسان من دينه وقد تكون قادحة في دينه، والعامة كذلك. فالعامة تعم خلق كلهم وهي أشد خطرا، كما في حديث حذيفة في الفتن العظيمة التي يرقق بعضها بعضا وتأتي للناس عامة كالليل، يقول فيها يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافر، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فمعنى ذلك أن الإنسان يكون مقدما للدنيا على دينه وبعرض من الدنيا. وفتنة الدنيا يعني المال وغيره من الفتن داخلة في هذا، والشبهات المخرج منها العلم فقط، العلم الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنحن بحاجة إلى العلم الذي نتحقق، وعلم مثلا علم يكون نظري مجرد النظر أو مجرد الحفظ لا يكفي، وثبوت العلم يكون بالعمل به وبتقوى الله. قل جل وعلا اتقوا الله ويعلمكم الله ومن يتق الله يجعل له فرقانا. كذلك العمل به، العمل بالعلم يثبته، بل تقوى الله جل وعلا كما في مفهوم هذه الآيات يكون مثبتا للعلم، بل يكون سببا لزيادة العلم، والمعاصي تكون سببا أيضا لفقد العلم أو لضعف القلب وتمسكه بالله جل وعلا. لهذا شهر عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. قال أعلم أن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. فالمعاصي بريد الكفر وتكون سببا في فقد المعلومات، فهي أيضا طريقة للشبهات. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع وأن يقينا الشبهات التي تكون سببا إما للانحراف أو لمعصية الله جل وعلا. والله جل وعلا إذا لجأ إليه العبد وصدق معه لن يخيبه. فأيضا دعاؤه واللجوء إليه مخرج. لهذا كبار الرسل يلجؤون إلى الله جل وعلا. تأمل مثل قول إبراهيم الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قد يستغرب الإنسان إبراهيم يخاف على نفسه أنه يعبد الأصنام، علل هذا بقوله: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فهذا من الفتن، إذا رأيت الناس كثرتهم على شيء قد يتشكك الإنسان ويقول أنا معهم، هذا فتنة. قول إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ على ما تقدم لي وأجابته. وقبل أن نكمل المحاضرة التي ذكرها الشيخ، هناك الأول غير ثمانية سيارة، ثلاث فندق أسود، رقم الإداري الذي في العهد ثمانية، رقم 1-3-3-4-2-2 سكر الشارع. قلنا يا إخوان يعني أحس على أن الله يخوان صاحب سيارة يكبر سيارة. ذكر الشيخ عبد الله في نهاية كلامه بداية وسائل الخروج من الفتن، نذكر أهمها. ذكر الشيخ أنه يتعين على الإنسان وسلم، وأن يخلص في عبادته لله وحده، وأن يبتعد عن مواطن الفتن، وأن يعمل بطاعة الله حسب الإمكان، وأن يعمل بالعلم الذي يتعلمه، وأن يتقي الله عز وجل حيث كان، وأن يبتعد عن المعاصي. وذكر الشيخ أنها طريق لفتن الشبهات. وختم الشيخ وسائل الخروج من الفتن بأن يلجأ الإنسان إلى الله ويكثر التضرع والدعاء إليه.